بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. احنا المره اللي فاتت والمره دي احنا مشغولين جدا بسفر اشعياء النبي، واحنا فرحانين ان احنا في بدايه الصيام الكبير هندرس الاربع انبياء الكبار، وجه اول واحد فيهم اشعياء النبي، مناسب جدا لفتره الصيام. لكن زي ما بناخد اشعياء زي ما بنخلي في محاضره حته فيها بتبقى دراسيه روحيه كده. فالمحاضره اللي هناخدها دلوقتي ملهاش علاقه مباشره باشعياء، وان كان يا رب يبعت وقت ناخد اخر حته فيها الاشعياء كلها، لكن هي هتكون بعنوان نظره دفاعيه نحو نبوات العهد القديم. النبوات في العهد القديم، كلنا عارفين ان العهد القديم فيه ومليان نبوات كتير تتنبأ على احداث خاصه بالخلاص في العهد الجديد، لدرجة ان هم يقول لك ايه، ابحث عن العهد الجديد بداخل العهد القديم، هتلاقي احداث العهد الجديد مستخبية جوه العهد القديم. ومن هنا في سؤال بيطرح نفسه، فوجئت ان القديس يوحنا الذهبي الفم في القرن الرابع الميلادي عامل محاضرتين اتجمعوا في كتاب حوالين السؤال اللي بيفرض نفسه ده. ايه هو السؤال؟ ليه في غموض في نبوات العهد القديم؟ يعني النبوات موجودة وفي منها واضح وكلير، لكن في نبوات وكتير منها وسط السطور ما تطلعهوش غير لما تدقق قوي، فتلاقي كلام ماشي 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 ماشي، وبعدين هل عذراء تحبل وتلد ابنا؟ طب ليه ما جاتش لوحدها؟ ليه ربنا ما قالش كده بمنتهى الوضوح، انتوا هتروحوا السبي وبعد كده هتتشتتوا في العالم كله وربنا هيغضب عليكم، فبعد كده هيبقى فيه ناس تانية هتيجي اسمها المسيحيين وانا هاجي هتجسد وهموت؟ ليه ما كانش الكلام بكده؟ يعني ساعات الواحد تجيله سؤال زي ده كده، بما ان المحاضرة النهاردة عن النبوات فاحنا هنتكلم على نبوات جديدة كتيرة في العهد القديم مستخبية جوه الكلام كده، طب ليه ما كانتش واضحة؟ القديس يوحنا الذهبي الفم عمل محاضرتين او وعظتين كاملين مترجمين ومنازلين في كتاب جميل على لماذا الغموض في نبوات العهد القديم. الحقيقة حط قصة سبب كلهم جمال قوي. أول سبب قال لك الأنبياء اللي جربوا وكتبوا الكلام بوضوح، ودول مش قليلين برضو، في نبوات واضحة اتقتلوا زي عمنا أشعياء زي أرميا، لما بيقول الكلام واضح للملك كده يقول له أنت اللي بتعمله ده خطية، هتموت وربنا هيلغي كل مملكتك ومملكة داود كلها دي هتروح، وهيجي واحد من نسل داود بقى مجروح من أجل معصينا ومسحوق من أجل أسمنا، وهو ربنا صحيح بس هيطعن وهيموت. الناس قالوا عليه ده مجنون، يعني ايه ربنا هيطعن وهيموت؟ والملك غضب عليه وقال له انت بتهددني؟ طيب، فكانت النتيجة ايه؟ ان النبوات ماتوا، ان الانبياء دول ماتوا. او في نتيجة تانية، ايه النتيجة التانية؟ نبواتهم اتحرقت. حصلت دي امتى؟ هناخدها لسه المرة اللي جاية مع ارمية. هيجي ملك يتعصب قوي على ارمية ويقول له بقى انت بتتنبأ بان انا مملكتي هتروح، وقال ايه، هيجي واحد من نسل يهوذا هو اللي هيبقى الملك وهيسود وهيخلص العالم، ومن انا بعمل ايه؟ انا بخلص العالم. ربنا قال له انت اللي هتخلص العالم؟ لا، انت ربنا غضبان عليك ولازم تبطل خطيه. قال له طب وادي كلامك، وراح ماسك الكلام وكان قاعد قدام، كانوا في شتاء ساعتها فمولعين نار يتدفوا، راح ماسك كلام أرمية كله مقطعه وراح رميه في النار. كان اجريسيف قوي، الملوك ما يستحملوش الكلام، فكانت مصير النبوه هتتحرق ومصير النبي هيتقتل. طب والكلام هيوصل لنا ازاي بقى لو حصل كده؟ فاول حاجه تقول لنا ليه الكلام كان مخبوء وسط السطور. عارفين زي ما يكون في واحد عايز يسيب لعياله تركه كبيره فيقوم مخبيها لهم في حته ويكتب وصيه يوصلوا له منها، لانه لو كان حاططها واضحه كده عياله هيتخانقوا على الميراث وهيحصل مش عارف ايه، فيعملها بشكل معين بحيث الناس معينه اللي تعرف توصل للحاجه دي. طب مين الناس المعينة اللي توصل للحاجة دي بقى؟ ده السبب الثالث ليه برضو النبوات غامضة شوية، عشان اللي يعرف يوصلها بمعونة ربنا، ما يوصلهاش بتفكيره أو بقرايته وبعلمه. اللي يفهم النبوات ويدرك معناها وقد إيه هي بترمي على المسيح بتاع العهد الجديد، ده شخص مش حكاية قراي ولا باحث، ده واحد قديس. الكنيسة تساعده، الروح القدس يساعده، ربنا يساعده. عاملة زي مين؟ فاكرين فيلبس والخصي الحبشي كان بيقرا سفر ايه ساعتها؟ اشعياء بتاعنا ده، وعمال يقرا اشعياء 53 و52 و58 وكلام جميل جدا. وبعدين الراجل محتار، كلام واضح جدا قدامه لكن برضه مش فاهمه. مين اللي يجي يفهمه له بقى؟ فيلبس يجي يفهمه له، والروح القدس يفهمه له ويقول له على فكره لو عايز بقى تفهم 100% وما تحتاجنيش بعد كده تتعمد، روح القدس اللي جواك هيفهمك اساسا. قال له طب ايه المانع؟ هي شويه ميه اهو ما تعمدني. قال له اذا كنت مؤمن 100% باللي انا بقوله لك ممكن تتعمد. وبالتالي تعمد الخصي الحبشي. يبقى ربنا حط بعد تاني للنبوات، ان النبوات تحتاج انسان متواضع مصلي يطلب معونه ربنا عشان يتكشف له الكلام، مش مجرد الكلام بهذا الوضوح. يبقى سبب ثالث القديس يوحنا ذهبي الفم. الحقيقه يوحنا ذهبي الفم اللي يقرا له يحس ان واحد عايش معانا كده ويفكر زينا، بس في القرن الرابع الميلادي. فقال لك السبب الثالث ان الانسان يظل دائما حاسس بضعفه، وان هو مش قادر يطلع الكلام بعقله، لكن بالصلاه يطلعه، بالكنيسه تطلعه له، الاباء يفسره له، الروح القدس يطل ينوره له، يوم يبقى فيه علاقه ما بينه وما بين ربنا من خلال الكلام مش مجرد معلومات. فهمتوا الفكره؟ سبب تاني قال لك برضو ان من ضمن النبوات الكتيره في العهد القديم هي نبوات بتبطل فعل الناموس، يعني تطلع ان الناموس حاجه قليله قوي جنب نعمه المسيح. طب لو كانت الناموس طلع انه قليل قوي بجانب نعمه المسيح، طب في العهد القديم هيبصوا للناموس وهو ايه؟ قليل قوي. طب قليل قوي يعني هنعمل ايه؟ مش هنعمله، ما هو لسه في شريعه العهد الجديد لسه هتيجي، ودي مش عندهم، هم عندهم الشريعه القديمه. طب لو في نبوات بتقول على فكره الشريعه القديمه دي كلها هتبطل، واحنا في حاجه احلى بكتير اسمها المسيا لسه هيجي هيقول لنا نعمل ايه، طب في الحاله دي هيبصوا للعهد القديم على انه ايه؟ ببلاش نعمله بقى، ما طالما بقى هو كده كده هيروح، مش هيبصوا لها على ان هي ما جئت لانقض بل لاكمل، لكن هيقولوا خلاص نستنى المسيا الجديد بقى هيقول لنا نعمل ايه، اما اللي قاله لنا موسى راحت عليه. لكن عشان يفضلوا يكبروا وينموا بالتدريج كان لازم ربنا يخفي عليهم شويه اللي يحصل في العهد الجديد. زي طفل صغير، تخيلوا لو طفل صغير وانت قعدت تقول له على فكره اصلا الزائد والنقص والحساب والجدول الضرب والحاجات دي كلها حاجات ملهاش معنى، انت اصلا لما هتكبر هيبقى معاك كالكوليتر وفي الموبايل مش عارف ايه وعلى الكمبيوتر هيعملها لك في ثانيه، تفتكره هيحفظ جدول الضرب ولا هيعمل اي حاجه؟ مش هيعمل، خلاص ما هي جايه النعمه جايه اهي، طالما النعمه جايه يبقى اللي بيعمله ده اي كلام بقى. طبعا هو مش اي كلام، لانه من غير ما هيتعلم دلوقتي الحساب مش هيعرف يستغل الحاجات دي استغلال صح، لكن ربنا هيفهمها لهم ازاي. فلازم يبقي على الناموس، اما العهد القديم يكون مخبوء في العهد الجديد. حاجه بعد كده برضو القديس يوحنا ذهبي الفم قالها جميله جدا، قال حاجه حلوه، قال علشان ما تتفهمش النبوات بتاعه العهد القديم الا بعد ما تحصل في العهد الجديد، فنكون احنا محتاجين المسيح علشان يفهمنا العهد القديم، محتاجين المسيح كشخص. بل انه يعلق القديس يوحنا ويقول السيد المسيح نفسه استخدم كده في حياته، يعني مثلا قال للتلاميذ ايه؟ انا ههد هذا الهيكل وابنيه بعد 3 ايام. غامضة جدا ما فهموهاش، حتى مكتوب التعليق بعد كده لكنه كان بيتكلم على هيكل جسده، اما التلاميذ فقد اخفي عنهم ان هم يفهموا الموضوع ده. طب ليه؟ عشان لما يقوم بجد يفهموها. طب ليه دلوقتي ما قالهمش مباشرة؟ عشان ما يجيش اشخاص يبطلوها. يعني لو قال لهم على فكرة في واحد من وسطكم اسمه يهوذا هيسلمني، هتصلب وهدفن 3 ايام، ثم اليهود هيحطوني مش عارف ايه والرومان يحرسوا القبر، انا بعد 3 ايام بالظبط يوم الحد الفجر الساعة 4 كده هقوم، وهيشاع بعد كده ان انا ما قمتش ولا حاجه، خلوا بالكم بقول لكم كده من دلوقتي. لو قالها لهم بهذا الوضوح لا يهوذا هيسلموا، هيمسكوا هم يهوذا اساسا يعملوا فيه حاجه، واليهود هيقولوا بقى هو عمال يتنبا ان هنصلبه، طب احنا هنموته بطريقه ثانيه غير الصليب بقى عشان نبطله، عشان يطلع ان هو ما بيقولش الكلام صح مثلا. فبالتالي احنا نفهم الحاجه اللي هتحصل بعد ما تكون حصلت. على فكره احنا عايشين ده دلوقتي من غير ما ناخد بالنا. في ايه؟ سفر الرؤيا. هل سفر الرؤيا واضح لينا 100%؟ طب لو كان واضح اتحداكم لو حد عرف ينام، تخيلوا بقى لما يجي العصر بتاع سفر الرؤيا بجد ويبقى مكتوب قدامنا هتتحرق البلد الفلانية وهيتولع في البلد الفلانية والمسيح الدجال هيجي في اليوم الفلاني وهيخلي الناس ما تاكلش ولا تشرب، يا نهار ابيض. لا، هيسيبها كده مدارية، لما تحصل الناس الروحيين هيقدروا يستشفوا اللي مكتوب ويفهموه عن طريق الكنيسة، فيعرفوا يحصنوا نفسهم ويقول لك احنا فاهمين يا رب اللي بيحصل. بس لو الشيطان فهمه، لو اهل العالم فهمه، لو كل الدنيا فهمته، ممكن تبطله. فاهمين الفكرة؟ طيب، سبب تاني قالوا القديس يوحنا ذهبي الفم. هو ختم بسبب، هم احنا كده مفروض نكون قلنا ستة او خمس، ده السادس. السابع والاخير قال هي صحيح النبوات صعبة لكنها مش مستحيلة. يمكن طب هقول لكم لو كانوا ستة في واحدة في النص، اللي هقول دلوقتي ده السادس. اوكي، هقول لكم في واحد سابع في الاخر، هم سبعة. في هي صحيح النبوات صعبة لكنها مش مستحيلة، يعني برضو في نبوات في منتهى الوضوح. يعني كلمة هل عذراء، العذراء دي مش موجودة في اي حتة، ولا حد كان يسمع عن المعنى ده. لما يقول سينظرون الي الذي طعنوه، يعني ايه يهوى بيقول ان احنا هنطعنه يعني؟ لما وهكذا بعوني بثلاثين من الفضة او غيره، كلام بيبقى واضح. فبيقول في حاجات كتيرة واضحة واتكتبت هي صعبة بس مش مستحيلة. طب ليه بالنسبة لنا غامضة؟ هي مش غامضة نتيجة ان ربنا عايز يخليها غامضة بس، زي ما قلنا ست اسباب اللي فاتوا او الخمسة اللي فاتوا. لا، في سبب تاني، اللغة المستخدمة. خلوا بالكم، كون ان الكتاب المقدس العهد القديم مثلا اتكتب بالعبري واتنقل يتكتب باليوناني، وبعدين من اليوناني للانجليزي او للعربي او لغيره، نقل الترجمة مش مجرد حروف وكلمات. اللي من حضراتكم في اداب او دارس لغات يقدر يفهم في حاجة اسمها ثقافة اللغة. اللغة نفسها مش مجرد كلمة وترجمت، لا، مصطلح، روح الكلام، سياق الكلام بيختلف من بلد لتانية، او بمعنى اصح من ثقافة الاخرى، مش مجرد ترجمة حروف. يعني في كلمات عندنا في العربي لو ترجمتها بالظبط بالانجليزي الراجل اللي بيقراها بالانجليزي مش فاهم اي حاجة. زي المصطلحات اللي احنا متعودين نقولها لبعض، زي الكلام العامي، زي الامثال، زي التراث، حاجة احنا كلنا متعارفين عليها، بس لما نيجي نترجمها بالانجليش تدي معنى ركيك جدا. لكن بالاصل بتاع اللغة لا، كان ليه معنى واضح جدا والسياق واضح جدا. يبقى من ضمن اسباب غموض النبوات في العهد القديم حاجات ربنا قصدها، خمس اسباب اللي فاتوا. لكن في سبب كمان، ان ساعات بتكون الترجمة نفسها مش واضحة. لو عايزين سبب كمان عشان يبقوا سبعة، يعني هو بيقول بمعنى ان السيد المسيح نفسه لما جه على الارض ما جاش واضح لهذه الدرجة. يعني تخيلوا لو كان السيد المسيح جه وكل ما يتكلم يقول انا هو الله الظاهر في الجسد، وبعدين قدام الشياطين يشهد على نفسه بمنتهى الوضوح، وقدام الكهنة بمنتهى الوضوح، ويا سلام بقى لو ما كانش في جسد كمان، ده كان روح. يعني الله بقى لما يظهر، فمفروض الله لما يظهر يبقى واضح جدا، حاجة عمالة تطير كده وطيف مثلا. لا، ربنا قصد انه يخفي لاهوته في تجسده. يبقى ربنا نفسه استخدم الطريقة دي في انه ما يعلنش لاهوته للكل، لكن يكون مخفي جوه ناسوته. فبالتالي احنا نتعامل مع الله بس في هيئة ملموسة قدامنا، مرئية، مخفي عننا جوهر عظمتها. من نفس هذا المنطلق القديس يوحنا ذهبي الفم يقول كلام الله يختفي جوه النبوات من اجل عظمته برضه. يعني كلام ممجد جدا، كلام لا تستطيع لا الانسان ولا الملائكة ان هم يدركوه لغاية اخره. فلما يجي لنا احنا كبشر يجي لنا متجسد في شكل حروف نقراها، فيجي مش واضح قوي. زي ما هو قال، زي السيد المسيح نفسه، الله نفسه هنشوفه ازاي، يجي في هيئة انسانية نعرف نتعامل معها، لكن هيهات عظمة اللاهوت اللي جواه. نفس الكلام، ايات ونبوات العهد القديم هيهات عظمتها ووضوحها ومجدها، لكنها مخفية وسط كلام وسط احداث علشان الانسان يتعامل معها زي ما تكون كتاب يقدر يقراه وقصة يقدر يقراها عادية. زي ما احنا تعاملنا مع المسيح كأنه انسان عادي لكن جواه اللاهوت، احنا نتعامل مع قصة كأنها تاريخ لكن جواها عظمة النبوات. فاهمين الفكرة؟ طيب دول السبع حاجات الأساسية اللي قالهم، هو قالهم يعني عظتين على بعض كده، فأنا قدرت يعني أحاول أستنبط السبع أسئلة دول، السبع أسباب دول. طيب النبوات يا ترى حد حاول يحصرها؟ في واحد كده عالم هو في الحقيقة يهودي اسمه ألفريد إدرزهايم، ده بتربى في مدرسة التلمود والتوراة العبرية، وكان متخصص في العلاقة ما بين العهد القديم، وبيحاول يشوف العهد الجديد زي العهد القديم والنبوات حقيقية ولا لا، فجمع نبوات العهد القديم كلها، قدر يوصل ان عددها تقريبا الرقم اللي قدام حضراتكم ده 365 نبوة، كأنها ايام السنة كده. 300. في واحد تاني على فكرة طلعهم 456 كمان، لكن هو قال اللي طلعهم 456 ده قال منهم 365 هم دول الواضحين قوي، هو نفسه حتى الرجل اليهودي ده قال هم اكتر من كده بكتير، ممكن يطلعوا فوق ال 400، لكن اللي واضحين قوي 365 نبوة. جم بصوا على 365 نبوة دول وعملوا حاجة كده يفهموها الناس بتوع الهندسة والإحصائيات والحاجات دي، قال لك علشان نلاقي 365 صفة لشخص هيجي بعد سنين، يا ترى هل ممكن يكون النبوات دي لو اتحققت على واحد هل ينفع الشخص ده يكون مش المسيح واحنا اتلخبطنا؟ فقال لك 365 نبوة تتحقق في شخص، ده اكيد هو الشخص المقصود، مش ممكن تكون تنفع على اتنين. فراح مطلع حاجة كده قال لك عشان نطبق 60 نبوة بس بالصدفة كده تتطبق على شخص هيجي بعد النبوات دي، هتحصل في واحد من كل 10 أس 895، الرقم الضخم ده يعني 10 جنبيها 895 صفر، عشان نلاقي واحد تمشي عليه 60 نبوة بس. فاهمين المعنى ايه؟ يعني مثلا فلنفرض انا دلوقتي قلت لكم انا عايز واحد يكون لابس نظارة ولابس بنطلون ازرق واسمه كذا واسم باباه كذا وبيشتغل كذا وساكن في حتة الفلانية كذا، 60 حاجة، الستين دول ينفع يطبقوا على كم واحد منكم؟ هتطلع واحد. يعني هل ممكن يطلع اتنين؟ صعبة جدا. النسبة قد ايه؟ يقولك علشان نلاقي واحد ينفع عليه 60 نبوة بس من دول هيطلع واحد من كل واحد جنبيه 895 صفر، رقم رهيب. يعني عايز يثبت ان طالما 60 نبوة دول بيتطبقوا على شخص يبقى كده الشخص ده هو المقصود، يعني عايز يثبت منها ان بما ان 60 بس نفع فيهم كده يبقى 365 نبوة اكيد جاي على المسيح اللي احنا قصدنا بتاع العهد الجديد ده، هو اللي اتقال عليه انه هتولد من عذراء وهيبقى 30 من الفضة وهيجي في بيت لحم اليهودية وفي اورشليم. مش لو مشينا على الحاجات دي كلها يبقى لا يمكن انها تتطبق على مسيا اخر ينتظره اليهود الا يسوع المسيح اللي ظهر في القرن الاول الميلادي. فهمتوا الفكره؟ طبعا هو بيتكلم بشكل اكاديمي، مش بنتكلم بشكل روحي دلوقتي، انا عارف ان احنا كلنا مؤمنين ان النبوات دي طبعا بتطبق على السيد المسيح، بس هو بيتكلم بشكل اكاديمي مع ناس لا تؤمن بكده. امثله للنبوات، طبعا نبوات لا حصر لها، لكن من اشهر النبوات المكتوبه قدام حضراتكم نبوه يعقوب الموجوده في التكوين 39. بيتكلم ايه يعقوب في التكوين 49 لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه. يهوذا سبط يهوذا، يعني تعرفين يعقوب قبل ما يموت اتنبأ لل12 ابن بتوعه وقال ده هيحصل لك كذا وده هيحصل لك كذا وده هيحصل لك كذا وده هيحصل لك كذا، حتى جه على بعض الاسباط وتنبأ لهم تنبؤات سيئه هنلاقيها مكملة في سفر الرؤية، ان فعلا الناس دي هيجي منهم حاجات متعبة في آخر الأيام. لكن يهوذا لما جه يتطبق عليه الكلام قال له ايه؟ هيخرج مشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع الشعب. مين شيلون ده؟ الحقيقة بإجماع المفسرين اليهود مش المسيحيين ان شيلون دي معناها من له الأمر. يعني ايه من له الأمر؟ الذي له كل الأمر، يعني الريس الكبير. فشيلوه او شيلون ده معناها ان اللي هيجي من ابن من ولاد يهوذا ده هيبقى الريس الكبير اللي احنا منتظرينه. فمدراش المثال ومدراش رباه دي حاجات يهوديه، والتلمود البابلي 98 بي شويه يعني الشواهد الناس اليهود دول بيقولوا الآية دي يقصد بيها إن المسيا اللي هيجي لازم يكون من سبط يهوذا. آية تانية أو مثل تاني، الذبائح، ذبائح العهد القديم هي اليهود بيفهموها إزاي؟ اليهود يفهموها إن زي ما الذبائح دلوقتي بتغطي أو ربنا من خلالها بيغطي على خطيتي، لكن الخطية هيدفع تمنها مع المسيا في العهد الجديد. ومن هنا جت كلمة كفارة. كفارة يعني إيه؟ كفارة يعني كفر، جاية كفر أو كفر، يقول لك كرة كفر، كرة كفر أو كرة كفر أو تو كفر يعني يغطي. فكلمة كفارة يعني أنا اللي بقدمه دلوقتي على الذبيحة دي حاجة بتغطي على خطيتي، لكن تمنها هيدفع إمتى؟ هيدفع على المسيا بتاع العهد الجديد. لكن هما بالنسبة لهم بيغطوا على خطيتهم، زي ما السيد، زي ما ربنا عمل مع آدم وحواء. آدم وحواء لما غلطوا في الجنة جاب ذبيحة وقدمها موتها وخد من جلدها وكفر خطية آدم. من ساعة ما عمله الكفر على عريو من ساعتها بقت لازم في ذبيحة بتتقدم وفي كفر بيغطينا. فتربطت الفكرتين، أنا لما بغلط في ذبيحة بتموت أخد من جلدها واتغطى وحرقها وربنا يقبلها. دي الفكرة اللي استمرت بعد كده. واليهود فاهمين كويس قوي ان اللي هيجي بقى في العهد الجديد المسيا هيقدم نفسه ذبيحة، هو نفسه هيبقى ذبيحة. الفكرة الثالثة، التشابه مع موسى. اليهود كانوا متوقعين ان المسيا اللي هيجي في العهد الجديد علشان يكفر عن خطيتنا هيعمل زي اللي عمله موسى. طب ايه موسى عمل ايه؟ يعني موسى اتقال، بصوا حاجات غريبة جدا كاتبينها، مثلا مدراش اسمه مدراش رعوس وحاجة اسمها بسكيتا دراب، حاجة كده كتب يهودي يعني، كاتبين ايه؟ كتر خيرك. كاتبين ايه؟ قال كما جاء موسى ومكتوب عنه ان في سفر الخروج 24، حتى احنا ما نسمعش عنها اساسا، بس حتى كده قال لك اخذ موسى امرأته وبنيه واركبهم على الحمير. تخيلوا هما معلقين على دي، يقولوا زي ما موسى ركب عياله على الحمير وركبهم على حمار بالذات مش حصان، يبقى المسيا اللي هيجي هيجي راكب على حمار. هكذا سيقال عن المخلص كما قيل أيضا، هم اللي بيربطوا كما قيل في زكريا 9:9، يأتيك وديع وراكب على حمار أو على جحش. كما أن المخلص، وكما أن المخلص الأول بين قوسين موسى أنزل المن من السماء، هكذا المسيا سيمطر لكم خبزا من السماء. خلوا بالكم ده كلام في منتهى الخطورة يعني، أو كلام جميل يعني، ده مش كلام ناس مسيحيين، ده كلام الترجمات اليهودية. وكما أن المخلص الأول أخرج بئر، هكذا المخلص الآخر يخرج الماء، كما قيل إيه بقى؟ ومن بيت دفيئيل، ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي، عارفين أما من يؤمن به فيخرج من جنبه بطنه ينابيع ماء حياة. عشان كده السيد المسيح لما جه زي ما تقال هنا أنه هينزل من السماء، موسى نزل من السماء، فهيجي المسيح ينزل من السماء. السيد المسيح لما جه لليهود قال لهم في يوحنا 6 زي ما انتم عارفين، راح قايل لهم ايه؟ أباءكم أكلوا المن في البرية زمان أيام موسى وماتوا، أنا بقى المن النازل من السماء. والمن ليه حكاية، انتم عارفين لما كان موسى في سفر الخروج والناس طلبوا أكل، فكانوا بيصحوا الصبح يلاقوا حاجة مرمية على قدام الخيام بتاعتهم عبارة عن عيش أو رقاق في عسل. فالمفروض لما يلاقوا حاجة وقع على الأرض كده جماد يجوا يقولوا إيه؟ ما هذا؟ لكن مكتوب في سفر الخروج إيه؟ فقال بعضهم لبعض على غير المفروض متوقع، بدل ما يقولوا ما هذا راحوا قايلونه من هذا، كأنه إيه؟ كائن حي مش حاجة جماد. ومن هنا بقى اسمه المن، لأن هم شافوا حاجة قدامهم نازلة من السماء وخضبوها على إن هي حاجة حية مش حاجة جماد، ربنا نطق على لسانهم. عشان بعد كده هم فهموا على طول اليهود الحكاية دي وقالوا احنا ليه اهالينا قالوا كلمة من ما قالوهاش ما هذا؟ يبقى معنى كده ان دي شبه المسيا اللي هيجي. وعشان كده السيد المسيح استخدم المثل بمنتهى الوضوح اللي المفروض اليهود اللي وسطيهم وبالذات الفريسيين اللي مذاكرين والكتبة عارفين كويس قوي ان المسيا اللي هيجي هيكون هو المن النازل من السماء. زي ما موسى قدم خروف الفصح، حاجة غريبة جدا عارفين يقولوها ايه؟ وكما حدث كم، بص يقول ايه؟ كما ان الخلاص العظيم الذي حدث على يد موسى قد حدث في نيسان شهر نيسان يعني، فهكذا سيكون الخلاص العظيم المنتظر على يد المسيح في شهر نيسان. هنشوف يعني وطلت معهم لإيه؟ إن المسيح اللي هيجي هيقدم الخلاص في شهر نيسان. طب أنتوا عارفين كانت إمتى شهر نيسان لما تقدم الخلاص عبور البحر الأحمر؟ 14 نيسان. 14 نيسان ده اللي هو يوم إيه؟ يوم الجمعة العظيمة. تخيلوا إن اليهود كان عندهم فكر إن زي ما موسى قدم الخروف وعبروا البحر وعبروا سابوا مصر يوم 14 نيسان قدموا الفصح، الفصح بتاع المسيح الجديد هيبقى في نفس اليوم ده. لسه المسيح ما جاش، ده كل ده قبل المسيح. الكلام ده نقراه في الكتب بتاعتهم زي اللي قلت لحضراتكم المراجعة بتاعتها. نبوة تانية مشهورة جدا هي نبوة دانيال. نبوة دانيال 70 أسبوع. طبعا دي نبوة كلكم تسمعوا عنها اللي في دانيال 9. يتقال 70 أسبوع قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميل الخطايا ولكفارة الإثم. معنى كده إن بعد 70 أسبوع، بعد 70 أسبوع ربنا هيجي. يعني كلمة أسبوع لو رجعت لها في دانيال ساعات يقصد بيها أيام، ساعات يقصد بيها أسابيع، ساعات يقصد بيها سنين. حتى في حته في سفر دانيال قبل الاصحاح التاسع ده يقول لك سبعه اسابيع ايام. يعني معنى كده هنا ما تعتبروهاش اسابيع، اعتبروها ايام. كلمه اسبوع يعني وحده زمنيه بالعبري، وحده زمنيه. فيا اما ايام يا اما اسبوع يا اما شهر يا اما سنه. فهنا مقصود بها 70 أسبوع. يعني اضرب 70 في 7 تطلع لك 490. 490 لو عدتهم من ايام ما دانيال كان بيتكلم لحد ما جاء المسيح ليهم 490 سنه. طب وبقيه الايه بتقول ايه؟ فاعلم وافهم انه من خروج الامر لتجديد اورشليم وبنائها الى المسيح الرئيس. شوفوا في دانيال جايه بمنتهى الوضوح ازاي، هناخدها في اخر مرتين سفر دانيال. الى مجيء المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوع. يعني مجموع 7 أسابيع يعني 49 سنه. احنا بالحسبه دي نكون وصلنا لسنة، لو حسبناها من 408 قبل الميلاد، سيبكم من الحسبة، مهم نوصل يعني لسنة ميلاد المسيح. ده بيقول من سنة مجيء، من ساعة ما أنا بتكلم دلوقتي لغاية مجيء المسيح 490 سنة. احسبوهم هتطلع بالضبط وقت مجيء المسيح. بعد كده يكمل ويقول ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد. يعني في أسبوع معين كده هيبقى كبير قوي عند المسيح. وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة. إيه وسط الأسبوع ده؟ أسبوع يعني 7. سيبكم من كلمة أسبوع يعني إنها أيام. أسبوع يعني كلمة رقم 7. 7 نصها كام؟ 3.5. 3.5 دول 3.5 سنين بتوع خدمة المسيح. وفي آخرهم هيبقى فيه أسبوع ربنا هيتمم فيه الخلاص، اللي هو الأسبوع بتاع الألام اللي إحنا بنؤمن به. وعلى فكرة برضو ده مش توقع مسيحي أو تفسير مسيحي رخر، ده تفسير يهودي. يعني في مجلد اسمه حروب اليهود، مجلد السادس فصل 5 الفقرة 4، يوسيفوس المؤرخ بيشرح الكلام ده إزاي اليهود كانوا فاهمين النبوات بتاعة السفر دانيال إن المسيح هيطلع في الظرف الكام قرن الأولانيين من الميلاد. جبتوها منين؟ جبناها من سفر دانيال. لدرجة إن في واحد يهودي ظهر في الوقت ده ويقول لك قاعد ينتحب سنة 7 ميلادي. ليه يا عم بتنتحب؟ قال لك واحد اسمه رشمن. ليه؟ لأنه قال ويل لنا لأن القضيب قد زال من اليهود ولم يأتي المسيح بعد. يعني فات 7 سنين على النبوة بتاعة دانيال ولسه المسيح ما ظهرش. فاهمين الفكرة؟ المسيح كان ظهر اوريدي وكان عمره 7 سنين ساعتها، بس بما ان المسيح في باله هو انه لسه ما ظهرش، قام عمل انتحاب كده وتسجلت في المرجع المكتوب قدامي ده، مرجع اليهودي ده، ان الراجل ده قاعد يولول ويقول ازاي دلوقتي بقينا سنة 7 ميلادية، بس ساعتها كانت بعدد ايام سنين الملك، وعدى الوقت والمسيح لسه ما جاش. لان هما كان عندهم الحسبه واضحه ان المسيح هيظهر في الايام دي. ومن هنا نفهم كلام هيرودس لما جاب الكتبه والفريسيين وقال لهم هو المسيح المفروض يجي اليومين دول؟ قالوا له ايوه. قال لهم طيب ومفروض يتولد فين؟ قالوا له بيت لحم اليهوديه. قال لهم طيب انا لازم اموت بقى الملك ده؟ قالوا له موته. يعني هما عارفين انه جاي، يعني مش مثلا قالوا له لا 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 على فكرة أنت بتتكلم في إيه ده لسه 100 سنة على ما يجي. لا ما قالوش كده، قالوا له أيوة فعلا خد خطوة، هو هيجي اليومين دول في الأيام بيت لحم، ونلاقي أيام مجيء المسيح في القرن الأول الميلادي ده أول 30-40 سنة. لو تقروا في التاريخ بقى زي يوسيفوس المؤرخ، ده مؤرخ يهودي يذكر ناس كتير قوي ظهرت في العصر ده وقالت عن نفسها المسيح، إن الناس كانت منتظرة في الوقت ده المسيح يجي. حتى لو خدتوا بالكم في الإنجيل نفسه، فاكرين قيافة لما جه مرة يتكلم وقال لما كانوا عايزين يمسكوا المسيح قال لهم يعني هيبقى مين هيقول على نفسه المسيح زي فلان الفلاني، راح ذكر ساعتها اسم حد، قال ده راخر قال على نفسه المسيح، لو هو مش هو المسيح هيروح لوحده يعني، لكن لو هو من المسيح في حقيقي بلاش احنا نقاوم ربنا. فاكرين الجملة دي ليه؟ لان كان في الزمن ده ناس كتير قوي بتطلع بتقول انا المسيح. طيب نبوات تانية برضو باينة عند الكتب اليهودية وموجودة في العهد القديم، زي نبوة أشعياء اللي احنا طبعا حافظينها، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا. الغريبة بقى ايه؟ إلها قديرا، يعني حد هيتولد وهيبقى إله رئيس السلام. نبوة أشعياء بتاعت هل عزراء تحبل وتلد ابنا، أنا جايب لكم ايه الصورة دي؟ ده صورة موقع جوجل العبري، عشان تدخل الكلمة العبري تطلع لك المعناها ايه بالعربي. فالمكتوب قدامكم دي الكلمة بتاعت العذراء في الترجمة العبري اللي هي علماه، علماها الكام حرف اللي بالعبري دول، جوجل مترجمها ايه؟ عذراء. يبقى لما جه اللي هو سمعان الشيخ يترجم ويكتب فتاة، هو لأن المعنى مش ماشي، بس هي الترجمة الحقيقية هو عارف كويس أن ترجمتها إيه؟ ترجمتها عذراء يعني لم تتزوج. نبوة زكريا مثلا يقول ابتهج جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك عادل ومنصور ووديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. دي أي احنا عارفينها بيتنبأ فيها زكريا بمجيء المسيح المخلص، وانه هيجي وهيبقى ليه موقف مشهور الناس هتشوفه راكب على حمار وداخل اورشليم. لكن في واحد بقى الحقيقه انا راجل غالبا عبقري يعني، اسمه برشيت رابا، ده واحد برضه يهودي، وواحد اسمه الدكتور ايلي رابي من مؤسسه الارقام العبريه جامعه اورشليم، ومعاه واحد دكتور اسمه موشي مش عارف ايه كده. ليه بقرا الاسماء دي؟ لان هم اللي عملوا الكتاب اللي طلع قدام حضراتكم ده. ايه الكتاب الغريب ده؟ سموه توراه كودز. بصوا هي حته غريبه شويه، احنا ما بنؤمنش بالابعاد دي او مش فارق معنا قوي الابعاد دي، بس انا حابب اقولها لكم على سبيل الدراسه. ايه البعد ده في التفسير؟ بعد غريب شويه. الكتاب ده جايب نبوات بتاعت المسيا كلها. اكتشف الراجل اللي عمل الكتاب ده حاجه غريبه جدا، بس بقول لكم هي اوفر شويه، انه قال اما ادور وسط الكلام العبري اسم المسيا اللي هيجي ده اسمه ايه، فلقى حاجة غريبة جدا. لما يجي عند كلمة يه، يه بالعبري ما يوافقها بالعبري يعني، ويعد أرقام ثابتة مثلا في الآية اللي قدامكم بتاعت زكريا، يعد 21 حرف يطلع له الحرف اللي بعد كده سين، يعد 21 حرف تاني يلاقي واو، يعد 21 حرف تاني يلاقي عين، فطرح طلع له كلمة يسوع، ودي آية معروف إنها آية مسيانية بتتكلم عن المسيح، فقال معلش يمكن صدفة. لكن الحقيقة هو عمل الكتاب كله بقى، لقاها موجودة فين؟ لقاها موجودة في زكريا 9-9، زكريا 11-12. عارفين 11-12 دي هي بتاعت ايه؟ بتاعت 30 من الفضة. لقى حرف اليه بعدها بيعد رقم ثابت يلاقي حرف السين، مش دايما 21، يحد رقم تاني ثابت. في بتاعت 30 من الفضة عد 24 حرف، اول واحد اول حرف لقى بعد 24 لقى السين، بعد كده لقى الواو، لقى العين. مزمور 22، طبعا مزمور 22 ده اللي هو بتاع مشهور جدا، ده المزمور من اوله لاخره معروف ان هو بتاع المسيح، فلقى اسم كلمه يسوع بتتكرر كل 25 حرف. نبوه دانيال انا لسه قاريها لحضراتكم بتاع دانيال 9، كلمه يسوع بتتكرر كل 25 حرف. اشعياء 53 اللي كان لسه ابونا بيقراها لنا، اللي هي كشاهن تساق الى الذبح، والحته دي لقى كلمة يسوع بتتكرر كل عدد ثابت برضو من الحروف. بصوا الحتة دي أوفر، ولكن هي ملحوظة تستحق الدراسة، تستحق الدراسة. آية جميلة جدا موجودة في سفر زكريا كل شوية أنا عايز أوريها لحضراتكم وأفيض على بيت داود. دي في زكريا 12. وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون. إيه الكلمة اللي جاية؟ فينظرون إلى الذي طعنوه. مش كده؟ لا، عايزكم بقى تصلحوها لأنها تتقري في أسبوع الألام، فاللي منكم شماس يطلع يقراها يقراها صح. هتطلع التشكيل بتاعها هتلاقيها سينظرون إلي الذي طعنوه. إلي، ربنا بيتكلم على نفسه فبيقول هيبصوا لي أنا اللي طعنوه. ده يهوى اللي بيتكلم في الآية دي. حطوا بالكم كده مكان واحد يهودي بيقرأ الآية دي، يعني إيه ربنا يعني إيه يهوى هيطعن؟ الأعجب من كده بقى، بس للأسف الصورة مش واضحة، كانت نفسي تطلع لغاية فوق شوية. شايفين الصورة اللي في الخلفية دي اللي هي صورة السيد المسيح وفوقيه اللوحة دي؟ كنت عايزة تنزل شوية بس، هتلاقوا فوق مكتوبة بالعبري اسم يسوع المسيح ملك اليهود بس بالعبري. هي مكتوبة كده باليوناني وبالأرامي أو حاجة زي كده، لكن في بالعبري بقى مكتوبة فوق خالص، بس مش طالعة في الصورة هنا للأسف. إيه يسوع المسيح ملك اليهود بالعبري؟ لقوا حاجة غريبة جدا. اللي كان مكتوب فوق السيد المسيح مش الجملة كلها كده، اللي كان مكتوب فوق السيد المسيح أول حرف من كل كلمة يسوع المسيح ملك اليهود. يعني لو كانت مكتوبة فوقيه بالعربي كان هيكتب إيه؟ يسوع المسيح، يبقى يهوى ألف مثلا، ملك يبقى ميم، اليهود ألف تاني أو يه تاني. فاهمين الفكرة؟ بالعبري بقى كان إيه اللي مكتوب فوق السيد المسيح؟ أربع حروف برضو. إيه الأربع حروف؟ الغريبة إن هي بالعبري، كنت نفسي أوريها لكم بس مع إن الصورة لو صغرت يمكن كتبان، لو عرفتوا تعملوها تصغر الصورة تلاقيها تطلع. الكلمة اللي بالعبري اللي فوق يسوع المسيح ملك اليهود طلع كل أول حرف من كل واحدة يكون كلمة يه وه، فيطلع اللي كان مكتوب فوق السيد المسيح على الصليب سينظرون إلي الذي طعنوه. فاهمين الفكرة؟ اليهوى بيتكلم وهم بيترجموها. وناس تقول علشان كده راحوا اليهود قالوا لبيلاطس شيل اليافطة اللي مكتوبة فوق دي، مش بس لأن هي بتشهد إن هو ملك اليهود، لكن لأنك كاتب اسم يهوى. حرام يتكتب على حد ده، يعني إيه اللي مصلوب ده اسمه يهوى يعني؟ فاهمين الفكرة؟ لكن كانت النبوة واضحة والإشارة واضحة. اللي يقدر اللي من اليهود طبعا هو معذورين إلى حد ما، إن الأمور ما كانتش very clear، لكن بعد ما شافوها قدامهم ويجي حد يقول لهم خلوا بالكم بقى اللي طعنتوه ده كان فوقيه يهوى، دي مش صدفة، وكان يوم 14 نيسان، دي مش صدفة، وكان سنة 33 ونص ميلادية، ده دانيال، وبعدين ده الخروف المذبوح. انتوا عارفين الخروف زمان اللي كان موسى بيقدمه محرقة علمه للناس، ما كانوش بيحطوا السيخ كده ويشوه، كانوا يحطوا السيخين متعامدين على شكل صليب، سيخ كده وسيخ كده، يشوه الخروف كده ويشوه بالعكس، فيبقى الخروف. هم قاعدين في بيوتهم في نفس اليوم بيذبحوا الفصح، واللي يبص من الشباك بس هيلاقي الفصح الحقيقي موجود قدامهم ومكتوب عليه يهوى وبيطعن في جنبه. والنهارده يوم 14 نيسان بعد 33 سنة ونص، it's so clear أو so evident. حتى لو كان الأمور محتجبة إلى حد ما، لأن احنا اتكلمنا أن النبوات محتجبة، ولكن بعد ما الحدث يحصل ويجوا التلاميذ يبشروا اليهود المفروض يؤمنوا. وعلشان كده احنا نستغرب ازاي اليهود كانوا بيؤمنوا، ازاي بطرس يقول كلمة 3000 واحد يؤمن بسرعة كده. طبعا المكتوب من وعظ بطرس حتة مختصر، لكن اكيد معلمنا بطرس كان بيشرح لهم النبوات ازاي كانت بتتكلم على المسيح، لان النبوات سبب او يعني دليل قوي جدا ان المسيح اللي اتصلب قدامكم ده هو المسيح المنتظر. ومن هنا نفهم ليه السيد المسيح لما خدت المزايا عمواس وتمشى بيهم يوم القيامة قعد يفسر لهم ايه اللي اتكتب عنه في الكتب من ايام موسى والانبياء، لان المجرد ما اليهود يقروا العهد القديم ويفصلوه على اللي حصل هيلاقوه ماشي بوضوح جدا. اقول لكم حاجة تانية على كلمة يهوى دي عشان ايه اكمل برضو عليكم خالص، برضو انا برضو استغربت لها قوي لما قريتها في بيبر. بصوا الكلام ده كله ممكن يكون بتاعت يهوى دي بالذات وبتاعت الحروف بتاعت الراجل بتاع الحروف ده، دي ممكن تبقى حاجات اوفر ما تهمناش قوي، لكن برضو اكملها لكم. الحروف بالعبري كل حرف ليه معنى، كل حرف يعني ايه؟ يعني مثلا فعارفين اللغة الفرعونية، اللغات القديمة كده يظهر مثلا الحروف الفرعوني يرسم لك شكل عصفورة تتفهم ان هي عصفورة ويتفهم ان هي حرف ألف بالفرعوني يعني بالهيروغليفي أو كده. العبري برضو لغة قديمة فيرسم لك الحرف، الحرف نفسه ليه معنى وفي نفس الوقت ليه نطق. فاهمين نقصد ايه؟ طب كلمة يهوى متقسمة ايه؟ يه هه واو هه أو يه وه، أربع حروف، الأولانية والتالتة يه، التانية والرابعة واحدة هه واحدة شبه الهه زي واو هه كده. كل حرف من دول يعبر عن كلمة مش بس نطق. طب ايه الكلمة اللي بيعبر عنها؟ الحقيقة الأربع كلمات في منتهى العجب يعني. الحرف الأول والثالث معنى كلمة انظر لوك. الكلمة الثانية أو اللي هي شبيهة بالهيه الثانية معناها الأرم الإيد، يعني انظر إلى اليد. انظر ايه تفتكروا الكلمة اللي جاية؟ عجب بقى، الكلمة الأخرانية دي عجب. انظر يدي انظر المسمار. يعني كلمة يهوى اللي يقرأ كلمة يهوى ينطقها يهوى، لكن لو خد كل حرف لوحده ويا ترى كل حرف من دول بيعبر على أنهي كلمة يطلع له العجب ده، يطلع له إن كلمة يهوى معناها انظر إلى أدية انظر إلى المسمار. طبعا دي برضو حاجة عجيبة جدا. أنا ليه بتكلم على كده؟ لأن الآيات اللي أنتوا عارفينها بتاعت النبوات العادية أنتوا أوريدي عارفينها، مش محتاج أقول 365 نبوة حضراتكم عارفين معظمها وأبونا كرولوس قال معظمها، بس نقول الحاجات اللي إيه اللي تلفت الانتباه. في سفر المزامير المزمور 22 المشهور، لأنه أحاطت بي كلاب جماعة من الأشرار اكتنفتني ثقبوا يدي ورجلي. ليه أنا جبت دي بالذات بالمخطوطة؟ المخطوطة اللي قدامكم دي مخطوطة وادي كمران، مخطوطات البحر الميت، مكتوبة في القرن الثاني قبل الميلاد. والحتة اللي أنا معلم عليها بالأحمر ومطلعها فوق دي، دي كلمة ثقبوا، إن هي بالعبري مكتوبة ثقبوا، لأن الترجمات الحديثة اللي في الكتب بعض الترجمات الكتاب المقدس الحديثة يقول لا مش مكتوبة ثقبوا، مكتوبة جرحوا أو حاجة زي كده، جرحوا يدي ورجلي. لا، كلمة ثقبوا إنها في خرم، في حاجة هتخرم مسمار. كلمة ثقبوا واضحة في الترجمة العبري من مخطوطات البحر الميت، يعني 200 سنة قبل ما المسيح يجي. واليهود عارفين انها مكتوبه ثقبوا، وايدين يهوى هتثقب بشكل او باخر. قال الرب لرب اجلس عن يميني، دي كانت مفهومه جدا، ان الاولانيه الرب اللي هو يهوى، والرب الثانيه دي ادوناي، وادوناي ده المسيا في نظر اليهود. الله يهوى هيبعت ادوناي يخلصنا، اللي هو كلمه الله برضو ادوناي، بس الاولانيه يقول عليها الله، الثانيه يقول عليها الرب. الله الرب، ان الله والرب بيقول لربي اجلس عن يميني. سفر الأمثال دي من جوه صلوات المجتمع اليهودي. المجتمع اليهودي لما يصلي الجزء ده من أمثال يقول إيه؟ من صعد إلى السماوات ونزل، بيعملوها زي مرابعة كده. فجزء من الناس وليكن مثلا المجموعة الناحية دي هتقول من يقولون من صعد إلى السماوات ونزل، يوم دول يردوا يقولوا يهوى إلهنا العظيم باللحن ده زي تسبيحة كده. دول يقولوا لهم ومن جمع الرياح في حضنه، دول يقولوا يهوى إلهنا العظيم. دول يقولوا ومن سر المياه في ثوب، بتقروا معايا؟ فدول يقولوا يهوى إلهنا العظيم. ومن ثبت أطراف الأرض، يهوى إلهنا العظيم. يجوا بقى عند الحتة اللي جاية العجب دي بقى، وما اسمه؟ هيقولوا يهوى إلهنا العظيم. يوم دول سألين السؤال اللي بعديه، وما اسم ابنه إن عرفت؟ يوم دول ردين يقولوا إيه؟ هذا سر عظيم لا ينطق به. دي من جوه صلوات اليهود في زمن المسيح وما قبله، ما عرفش لحد دلوقتي ولا. يبقى لما كانوا بيقروا سفر الأمثال الصح 30 والآية الرقم 4 دي كانوا بيعملوها زي تسبيحة ما بينهم وبين بعض بالمرابعة كده، ويجوا عند كلمة يعني الله ده يهوى ماشي، ده إيه ابنه دي؟ يقولك احنا الحقيقة مش فاهمينها قوي، لكن ده سر. عشان كده احنا نيجي بقى ونقولها إيه؟ عظيم هو ها سر التقوى، الله ظهر في الجسد. دي قلتها لحضراتكم قبل كده بس برضو غريبة جدا يعني. حتة ترجمة الكلمات اللي في سفر أخبار الأيام ده سفر تاريخي، يعني حاجة مش نبوات واضحة. سفر أخبار أيام معظمه أسماء كمان، لكن غريبة في واحد برضو كده قاعد يفنن وراح مطلع حاجة غريبة جدا. راح مطلع قال لك اما امسك اول عشرة في نسب المسيح الموجودين في سفر اخبار الايام لغايه نوح واكتب معنى كل اسم منهم. فطلع ادم، ادم يعني الانسان الاول يعني. شيس قال لك ده معناها انه سيصير او صار. انوش يعني حاجه هشه او ضعيفه. قنان يعني بائس او حزين. مهللئيل جاء من هللويا يعني مهللئيل، مهللا هللويا ايل الله، يبقى معناها المبارك من الله. يارد كلمه الواحد يارد يعني، تعرفين العربي قريب من العبري شويه، يرد يعني يرد ينزل. أخنوخ يعني مكرس أو مخصص. متوشالح، أنتوا عارفين قصة تسمية متوشالح؟ متوشالح ده لما جه يتولد ربنا قال لأبوه أمه سموه متوشالح. قالوا له ليه؟ قال لهم لأن كلمة متوشالح معناها متى يموت سأرسل. متى يموت، مش متى وأرسل، دي متى يموت سأرسل. يعني إيه متى يموت سأرسل؟ قال لهم الرجل ده لما هيموت أنا هبعت الطوفان على الدنيا. وفعلا أول ما مات متوشالح كان جه نوح حفيده وجه ساعتها الطوفان. ومن هنا قعد ربنا يطول في عمر متوشالح، يطول في عمر متوشالح، يطول في عمر متوشالح، عشان لما هيموت هيعمل إيه ربنا؟ هيبعت الطوفان، ربنا عايز يتمهل. طلع ان متوشالح ده اطول واحد عاش في الكتاب المقدس. عاش قد ايه؟ 969 سنة، يعني قرب من 1000 سنة عايش. عشان كده حضر من فين؟ من ايامه لحد الطوفان. نوح قاعد يبني في السفينة لوحدها 100 سنة، هو حضر الايام دي عادي. متوشالح متى يموت سأرسل. لامك يعني القوي، نوح يعني المعزي. لاجل الحق في كل دول انا قعدت اشيك ورا الراجل اللي طلع الحاجات دي. في واحد اظن لامك، اظن لامك، لقيت ان هي مش القوي، هي الانسان الحاجه، حاجه زي كده. بس ده في الترجمه عارفين ساعات تبقى الكلمه ليها كذا معنى، فممكن تكون هو لقاها يعني في حته ادق مني مطلعها القوي. المهم الكلمه العشر اسماء دول مكتوبين في سطر واحد في سفر اخبار الايام، لما تحولهم لمعاني وتقرا الكلمه بقى الجمله، بص الجمله مكتوب ايه؟ الانسان صار هشا وضعيفا بائسا وحزينا، المبارك من الله ينزل مكرسا او مخصصا، وعندما يموت سيرسل القوي المعزي. ايه رايكم في الجمله الجباره دي؟ غريبه جدا يعني، دي ايه من وسط سفر تاريخي بحت، لا هي اصلا نبوه ولا هي اي حاجه، دي نسب، لكن بنلاقي جواها الكنوز دي. وعلشان كده يمكن ده مثل يعني ده سبب نقدر نحطه أو نضيفه جنب الأسباب اللي حطها القديس يوحنا ذهبي الفم، إن ساعات تكون النبوة مخفية من أجل إيه؟ من أجل إن الإنسان يدور ويتعب، لأن دي كنوز. في حد بيلاقي كنز بسهولة؟ ده لازم يقولك يشبه ملكوت السماوات لؤلؤة غالية الثمن. واحد قاعد يحفر في الغيط وغرق نفسه طين لحد ما عرف يطلعها، فلما لقاها حلوة كده باع الحقل ومش عايز أي حاجة. فاهمين القصة؟ يبقى الحاجة الغالية التمن دي مش الواحد يلاقيها بسهولة. أنا خلاص بخلص، دي آخر سلايد. إيه السلايد الأخيرة اللي أنا جايبها لحضراتكم دي؟ فاكرين الناس بتوع مخطوطات وادي قمران اللي كنت لسه بتكلم عليهم دول؟ مخطوطات وادي قمران دول كانوا ناس عايشين في القرن الثاني قبل الميلاد، وكانوا عندهم العهد القديم، لقيناه اكتشفناه، فعرفنا مخطوطات قديمة قوي لسفر أشعياء والغيره، بس لقينا معهم كتب تفسير. فجينا من خلال كتب التفسير قدرنا نستشف طريقة تفسيرهم للعهد القديم. فاهمين الفكرة؟ فلقينا الورقتين دول، الورقة هبتدي لكم بالورقة اللي على الشمال، اللي على الشمال كل بعيد. ايه اللي مكتوب قدامكم ده؟ اللي مكتوب حاجة غريبة جدا، سيبني الله بعد المعبد الثاني. ايه المعبد الثاني ده؟ انتوا عارفين هيكل سليمان كان اتهد، فاتبنى معبد ثاني اسمه هيكل زربابل، ده اللي كان موجود ايام المسيح. لكن الجمله هنا بتقول ايه؟ ان ربنا بعد الهيكل بتاع زربابل كمان، يعني زربابل ده هيكله هيقع، سيبني الله بعد المعبد الثاني هيكل لحمي وليس حجري، هو هيكل المسيا الذي سيبقى الى الابد. يا ريت خلصت على كده. ولكن بعض الأشرار سيخططون لتسليمه إلى بليعال مكان أخطأهم. دي ايه دي؟ دي المخطوطة اللي قدام حضراتكم دي. ايه دي اساسا؟ دي بعض المخطوطات او كتب التفسير اللي موجودة مع كتابات العهد القديم اللي في مخطوطات وادي قمران اللي اكتشفت، والرقم بتاعها مكتوب تحتيها هو: سيبنى الله بعد المعبد الثاني هيكل لحمي وليس حجري، وهو هيكل المسيا الذي سيبقى الى الابد. لغايه هنا اصلا دي تفكرنا لما المسيح قال لهم ان انا كنتش بتكلم على الهيكل نفسه، انا بتكلم على هيكل جسد، لكن كمان بعض الاشرار سيخططون لتسليمه الى بليعال. بليعال يعني اولاد الشيطان، مكان اخطائهم، يعني الناس هتسلم المسيا مكان اخطائهم. طب حاجه كمان اللي على اليمين بقى، اللي على اليمين دي رخرة غريبة جدا، انا مش كاتب الشاهد بتاعها تحت او المخطوطة رقم كام الكودكس بتاعها 4Q285. ايه اللي مكتوبة هنا دي في القطعة الصغيرة دي؟ حتة صغيرة خالص بس مكتوب فيها: والفرع الخارج من جذع يسة، في فرع هيخرج من جذع يسة، يسة ده اللي هو ابن ابو داود، وفرع من داود سيدخل الى المحاكمة بواسطة رئيس الكهنة. رئيس الكهنة هيعمل ايه كمان؟ يقتل فرع داود بالضرب وبالجرح، ولكن رئيس الكهنة لأجل صيته الحسن يعني سوف يأمر، حتى دي مقطوعة للأسف، والمقتول سيقوم مثل طائر النورس. تاني: الفرع الخارج من يسة هيأمر رئيس الكهنة بقطعه وهيقدمه بالجرح وبالضرب، وبعدين مكتوب انه هيحكم عليه غالبا بالصلب بس هي مش باينه، لكنه بعد كده هيقوم مثل طائر النورس. ليه انا بجيب التو سلايدز دول ختمت بيهم؟ عشان حضراتكم تفتكروا حاجه، ان تفسير النبوات مش بس من منظور مسيحي. في يهود اتقياء كتير وكانوا عايشين ايام المسيح او عايشين بعده وكانوا عايشين قبله، ما هي العذراء هي عباره عن ايه؟ امرأة يهودية تقية، حنة النبية، سمعان الشيخ، يهود أتقياء، في يهود أتقياء، يوسف البار يهودي تقي، عنده التفاسير مكتوبة لأن هما ناس كان ربنا يتعامل معهم يتكلم معهم وروح القدس اشتغل فيهم، فيقدروا يكتبوا تفاسير وحاجات عظيمة زي كده. يبقى كتب التفاسير النبوات مش بس من العهد القديم، مش بس عندنا احنا قصدي كمسيحيين، دي موجودة في كتب الايه؟ العهد بتاع اليهود. معلش الحتة دي نفسي أوريها لكم. بصوا الحتة دي غريبة جدا جدا. كلنا عارفين آيات كتير من سفر أشعياء، وزي اللي سمعتوها وهتسمعوها كتير في أسبوع الألام، لكن في حتة غريبة الشكل، يعني مش هقول كلمة بالصدفة، لكن لما قعدت أقراها كده استعجبت جدا أنها مش مشهورة. هقراها لحضراتكم هتاخد 5 دقايق بس، من فضلكم ركزوا. الإصحاح 41 في سفر أشعياء، الصح 41 بس ركزوا فيها كده: انصتي الي ايتها الجزائر، ربنا بيتكلم، اسماعيلي ايتها الجزائر، ولتتجدد القبائل قوه، يا قبائل خليكم مركزين كده وخليكم اقوياء، ليقتربوا ثم يتكلموا، تعالوا قربوا مني كده واسمعوا اللي هقوله عشان هنتكلم اهو، لنتقدم معا الى المحاكمه، تعالوا هنخش في محكمه، عارفين لكي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكمت، تعالوا عشان هنتحاكم، أنا حاولوا حكموني وأنا كمان هحاكمكم وما نشوف. من أنهض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجليه؟ مين تفتكره هيلاقي النصر عند رجله؟ دفع أمامه أمما وعلى ملوك سلطه، جعلهم كالتراب بسيفه وكالقش المنزري بقوسه. يعني في حد عظيم جدا الممالك كلها هتخضع عند رجليه. طردهم ومر سالما في طريق لم يسلكه برجليه. هيطرد الناس الشر ده وهيعدي في حتة عمره ما عدها قبل كده. لغاية هنا اقول لكم بس ايه المقصود عشان تتابعوا اللي بعد كده. المقصود ان هيجي يوم المحاكمه. يوم المحاكمه ده اللي ايه؟ تخيلوا كده وضع بيلاطس وهو بيحاكم السيد المسيح يوم جمعه العظيمه، وبعد كده السيد المسيح هيتصلب، ده يوم المحاكمه. يوم المحاكمه دي البشريه بتتحاكم، مش بس المسيح البشريه هتصلبه، لا، والبشريه كمان هيتحكم عليها بالبراءه، مش كده؟ المسيح هيتحكم عليه بالموت، بس البشرية هيتحكم عليها بالبراءة. يبقى ده يوم المحاكمة العظمى، ده يوم المحاكمة العظمى. طب وعلى الصليب المسيح هيحكم على مين بالموت؟ هيحكم علينا احنا بالبراءة. طب مين اللي هيقدر يأيده وينهيه وهيبقى عند رجليه مكان ما رجليها هتتعور بالمسمار كده؟ ده هيكون الشيطان اللي هيدوس عليه. طب يعني ايه بعد ما هيدوس عليه هيمشي في طريق ما حدش سلكه قبل كده؟ غالبا الجحيم. بالظبط كده، انتوا كده بتقيتوا تفكوا الشفرة. يعني من فعل ومن وصنع داعيا الأجيال إلى البدء من البدء؟ مين ممكن يكون عمل كده؟ أنا الرب الأول ومع الآخرين أنا هو. وضحت كده. يبقى مين اللي بيتكلم هنا وبيقول أنا هجيب الشياطين عند رجلي وهدسهم في يوم المحاكمة ومن خلالهم همشي في طريق محدش سلكه قبل كده؟ نظرت الجزائر فخافت، الناس اللي قاعدين بيتفرجوا إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ معقولة ربنا يحصل في كده؟ خافوا. أطراف الأرض ارتعدت، اقتربت وجاءت، كله تلم، تعالوا شوفوا إيه اللي بيحصل ده. كل واحد يساعد صاحبه ويقول لأخيه تشدد، معلش معلش تعالى بص بص، ما تغمضش عينيك، هو منظر غريب صحيح بس تعالى بص عليه، ده حاجة غريبة جدا. طيب، فشدد النجار الصائغ، اللي بيشتغل نجارة جاب معاه واحد صائغ، النجار اللي هيعمل الخشب والصائغ اللي هيعمل الايه؟ المسامير. برافو عليكم. راح جاي النجار وراح جاي الرجل الحداد يعني الصائغ، الصاقل بالمطرقة الضارب على السندان. عارفين المطرقة والسندان اللي هو حتة حديد صلب كده، وهو بالمطرقة بيكون شكل حديدة معينة، الحديدة دي اللي هتبقى الايه؟ الضارب في السندان قائلا عن الإلحام هو جيد، دي اتعملت زي الفل، اتلحمت مظبوط. فمكنه بمسامير حتى لا يتقلقل. الجملة دي ثبته، ده ما يخليهوش يمشي، انا جبت معايا النجار وجبت معايا الحداد وهنثبته ما يتحركش من مكانه. ايه المنظر اللوحه دي؟ ياه، انا بصراحه يعني لاجل الحق وانا بحضر معاكم اشعياء كنت اول مره اخد بالي من الاصحاح ده، اكمل لكم بعد كده وتشوفوا الجمال بقى. هو فاضل حاجه بسيطه على الاصحاح، ما تخافوش. واما انت يا اسرائيل عبدي يا يعقوب الذي اخترت نسل ابراهيم خليل، ده ربنا من فوق الصليب بقى بتاعه ايه؟ اغفر لهم يا ابتا لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. انا النهارده بموت وهم هيطلعوا براءه، دول ولاد ابراهيم خليلي، خليلي صاحبي يعني، برضو من حته القليله قوي اللي اتقال فيها على ابراهيم خليلي دي. الذي امسكت من اطراف الارض ومن اقطارها دعوته وقلت لك انت عبدي. تعرفين كلمه عبدي دي لما بتذكر في سفر أشعياء كتير مقصود بيها هو ذا عبدي البار، ساعات المسيح وساعات يكون الإنسان العادي. قلت لك أنت عبدي اخترتك ولم أرفضك، لا تخف لأني معك، لا تلتفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري، إنه سيخزى ويخجل جميع المختصين عليك، الشياطين يكون كلا شيء مخصموك ويبدون، تفتش على منازعيك فلا تجدهم، يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم، لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك. يا جمال، إيه الجمال ده؟ يعني بنتكلم على المسيح على الصليب وكأن يعني صحيح أشعياء في 53 مفيش أوضح من كده، مجروح من أجل معصينا وكشاه تساق إلى الذبح، لكن كل أشعياء حاجات زي كده، اللي يخوض ويلاقي حاجات بالروعه دي كده وبالجمال اللي انتوا شفتوه. انا قصدت اجيب الجزء ده لانه ممكن يكون جزء احنا بنقراه عادي، لكن لما تقراه بتعمق تلاقي بعد تاني خالص للقرايه. ربنا يدينا نعمه وبركه. اتفضلوا نصلي.